مؤسسة ابن جبرين الخيرية تقدم الدورة العلمية الصيفية 14 لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى، والمقامة بجامع الشيخ عبد الله الراجحي بحي شبرا بالعاصمة الرياض. كتاب التوحيد من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن المهنا. الدرس السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. قال رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك: لا شخص أغير من الله. باب. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو صفة من صفات الله، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سماها. باب. وكان عرشه على الماء، وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية: استوى إلى السماء، ارتفع، فسواهن، خلقهن. وقال مجاهد: استوى على العرش. وقال ابن عباس: المجيد الكريم والودود الحبيب. يقال حميد مجيد، كأنه فعيل من ماجد، محمود من حميد. قال رحمه الله: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم، فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن، فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله، ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني رجل فقال: يا عمران، أدرك ناقتك فقد ذهبت. فانطلقت أطلبها، فإذا السراب ينقطع دونها، ويم الله، لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. قال رحمه الله: حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قالت عائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وعن ثابت: وتخفي ما في نفسك والله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس. نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة. قال رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش، وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم هو التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. ثم قرأ: ذلك مستقر لها، في قراءة عبد الله. وقال: حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت، وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال: أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حتى خاتمة براءة. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بهذا، وقال: مع أبي خزيمة الأنصاري. وقال رحمه الله: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم: الناس يصعقون يوم القيامة، الناس يصعقون يوم القيامة، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب، وهناك يعني وقفات في هذا الباب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. وهذا الخبر يسمى عند المحدثين الخبر المعلق. وفي هذا الحديث، حديث المغيرة وقصة سعد رضي الله عنه ابن عبادة وهو سيد الخزرج، وفيه هذا الحديث من الصفات صفة الغيرة، قال: والله لأنا أغير منه والله أغير منا، ومن أجل ذلك ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فيه الإشارة إلى قول الله تعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: ولا أحد، إثبات الوحدانية لله عز وجل، أحب إليه العذر من الله، في إثبات الحب لله. ثم قال: ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. في صحيح مسلم قال: بعث المرسلين مبشرين ومنذرين. وفي الآيات الكريمات أن الله بعث مبشرين ومنذرين. قال: ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. في هذا الحديث إثبات الصفة الفعلية لله عز وجل، وهي صفة الغيرة. وكلمة الصفة الفعلية أن تقول: كل صفة لها سبب فهي فعلية، كالفرح مثلا، كالمجيء، كالغضب والضحك، كل صفة لها سبب تسمى صفة فعلية. محط الكلام في هذا الباب، والله إن الإنسان لا يجد يعني شيء في قلبه حينما يتكلم بشيء، قد يخشى أن تزل به القدم في إثبات اسم لله أو صفة لله عز وجل. لكن في مثل هذا الحديث، وهو حديث معلق عند البخاري: لا شخص أغير من الله، في مسند الإمام أحمد وفي صحيح الإمام مسلم جاء الحديث موصول، يعني جاء بسند. هل نقول أو نثبت أن اسم من أسماء الله الشخص أو صفة من صفاته؟ أولا ننظر في صحة هذا الحديث. البخاري جعله معلق، وتعلمون أن الحديث المعلق هو نوع من أنواع الحديث الضعيف، لكنه لما جاء في روايات أخرى وفي كتب أخرى موصولا كما في مسند الإمام أحمد والصحيح مسلم، يجد الإنسان وقوف عند هذا الباب. لكن الإمام ابن حجر رحمه الله في الفاتح قال إن هذا الحديث، كلمة شخص، الصحيح الرواية التي جاءت غير هذه اللفظة كلمة شخص، الصحيح لا أحد أحب أو لا أحد أغير من الله، هذه الرواية الصحيحة. ولذلك يقول ابن بطال رحمه الله: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص. ابن بطال رحمه الله يقول: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص. فنقول الحديث: لا أحد أغير من الله. من العلماء من أثبت هذه الصفة لله عز وجل، وكأنه في مجال هذا البحث أن نجد أن العلماء السنة انقسموا إلى قسمين، منهم من يثبت هذه الصفة ومنهم من لا يثبتها، وأرى أن الأكثر على عدم إثباتها، لأن الرواية كما تقدم التي نص عليه الإمام بن حجر وهو من المحدثين أنها لا أحد أغير من الله. ثم هنا يقول سعد رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني ضربته بحده، وإذا ضرب الرجل بالسيف بحده قتله. سؤال: هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال تعجبون من غيرة سعد، يعني سعد رضي الله عنه غار على زوجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأنا أغير منه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قوله مصدق دون القسم؟ لكن هذا من باب التأكيد، يعني نحن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يحلف، لكن من باب التأكيد قال: والله لأنا أغير منه، والله أغير منا. طيب، إثبات أولا أنه واحد، ثم قال: ولا أحد أحب إليه المدح من الله أو المدحة. معنى هذه الكلمة ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، المدحة من الله، وقوله ولا أحد أحب إليه العذر من الله. الله عز وجل لما أرسل الرسل، أول لما خلق الله الخلق نعلم علم اليقين أن الله عز وجل خلق خلقا، فقال هؤلاء إلى الجنة وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. لماذا لم يدخل الله عز وجل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إذا كان خلقهم سبحانه وتعالى ويعلم أن ناسا سيعملون للصالحات وسيدخلون الجنة وأن أناسا سيكفرون بالله فيدخلون النار؟ فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن أطاع بالجنة ومنذرين لمن عصى بالنار. ثم بعد ذلك بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فقدم الله سبحانه وتعالى الأعذار أو الإعذار والإنذار قبل أن يأخذهم سبحانه وتعالى بالعقوبة. ولذلك واجب على الإنسان أن يتثبت في كل عمل يعمله. إذا تثبت الإنسان من العمل حمد العواقب. فلو قدر أن كل إنسان دخل على زوجته فرأى رجلا عندها فقتله دون تمحيص، قد يكون أحد محارمها، قد يكون أخ لها، قد يكون طبيب، قد يكون كذا، ولا ينبغي الاستعجال في الحكم على الأشخاص. فلذلك ننبغي أو نؤكد على الجميع أن الإنسان يصبر ويتأنى في اتخاذ القرارات. حينما تتخذ قرار على عجلة ستندم. الأصل أن الإنسان لا يؤاخذ إلا بعد إقامة الحجة عليه، ولا يؤاخذ إلا بعد التثبت عليه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقولها المدحة هذه أوصاف الكمال لله عز وجل، فالله يحب الحمد ويحب المدح. إذن نخلص من هذا الحديث أو من هذا الباب والذي تطمئن له القلب ما قال به ابن بطال رحمه الله أن الأمة أجمعت على أنه تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص، وهذا هو الشاهد من هذا الباب كله، قضية أن تثبت لله صفة أو اسم لا بد أن يكون هناك دليل صحيح صريح. طيب، ثم البعد قال باب قل أي شيء أكبر شهادة. هذه جزء من آية من سورة الأنعام، قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة. تأمل، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. كلمة شيء اسم لأي موجود كان حسا أو معنى، لكن هل يسمى الله جل وعلا أو يوصف بأنه شيء حتى نقول إن هذه الصفة هي إثبات للوجود ونفي للعدم؟ انقسم أهل العلم في هذه الصفة قسمين، منهم من يقول هذه الصفة واضحة صريحة في القرآن الكريم، لأن الله جل وعلا قال قل أي شيء أكبر شهادة، اسمع إلى الجواب، قل الله شهيد، فنصف الله عز وجل بأنه شيء لأن كي نثبت وجوده سبحانه وتعالى وننفي عدمه، هذا هو الصحيح. ومن قال إن هذه الصفة لا يوصف بها الله عز وجل فله ذلك، فالله سبحانه وتعالى كامل في صفاته وكامل في ذاته، وكفى بالله شهيدا. أكثر العلماء أكثرهم على جواز تسمية الله باسم شيء، والدليل هذه الآية، الدليل هذه الآية. ثم يقول الإمام البخاري فسمى الله تعالى نفسه شيئا، كأن الإمام البخاري يرجح هذا الرأي. ثم المسألة الثانية، سمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وقد في نهاية الدرس هذا هناك أسئلة جمعتها أنا حتى نسردها جميعا إن شاء الله في نهاية الدرس، وأذكر أن في أول يوم مر علي سؤال حكم الحلف بالقرآن الكريم. قال الله عز وجل إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل أوحي إلي الآية، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، فسمى الله عز وجل القرآن شيء. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث له كما ذكرت قصة، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقفت ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فوقفت طويلا فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب بها، حتى جاء في القرآن في قوله تعالى وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وامرأة وهبت نفسها للنبي. والصحيح إن كلمة وهبت أن هذه تكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يصلح الآن تجي واحدة تقول أنا وهبت نفسي لك ودكم صح، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء سهل بن سعد رضي الله عنه فقال، هنا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أمعك من القرآن، الرجل هو سهل بن سعد رضي الله عنه، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم المهر فلم يكن عنده شيء، حتى قال ما أملك إلا إزاري. شوفوا الصحابة الذين قادوا الأمم فتحوا الفتوحات ما كانوا يهتمون بالكماليات، لا مثل هذه العباءات ولا مثل هذه العمائم ولا غيرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله أمعك من القرآن شيء، وهذا هو الشاهد، قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها على ما معك من القرآن، على ما معك من القرآن. السؤال الآن الذي يطرح، هل يصح أن تسأل الله بكلمة شيء، تقول يا شيء اغفر لي؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا تصح أن تقول يا شيء اغفر لي، ما يصح. لكن جاء في حديث عمران بن حصين كان الله ولم يكن شيء غيره. الخلاصة أن تسمية القرآن بشيء جاء بنص القرآن الكريم وبنص النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده هو حديث أو باب طويل جدا، باب في قوله وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم، قال أبو العلاء أبو العالي استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن، وقال مجاهد استوى على العرش، قال ابن عباس المجيد كريم والودود الحبيب يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد أو حمد. العرش سنتكلم عنه الآن. أولا أبو العالية رحمه الله هل هو صحابي أو تابعي؟ تابعي. يقول استوى بمعنى ارتفع، وهذه واحدة من معاني الاستواء. ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أن معاني الاستواء لا تخرج عن أربعة معاني. أكثر العلماء على أن استوى بمعنى على، وتكون استوى بمعنى ارتفع أو صعد أو استقر. طيب، كلمة استوى في القرآن يكون معناها على حسب ورودها، مثل قول الله عز وجل واستوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. طيب، الأحوط وأكثر العلماء على أنهم يقولون استوى بمعنى على. لما نثبت الاستواء على العرش فإننا نثبت لزاما العلو لله عز وجل، استوى على العرش. فعندنا العلو صفة ذاتية، وهو العلي العظيم، وهو العلي القدير، واستواءه على العرش صفة فعلية. لما يقال لك ما الفرق بين العلو والاستواء، ماذا تقول؟ تقول أن العلو صفة ذاتية، يعني معناها أن الله دائم في العلو، هذا العلو. والاستواء على العرش صفة فعلية، يعني يفعلها متى ما شاء أو إذا كان لها سبب. طيب، ثم قال مجاهد، مجاهد رحمه الله تلميذ ابن عباس، عرض القرآن الكريم وتفسيره على ابن عباس عدة مرات. لكن قد يقول قائل لماذا الإمام البخاري قدم مجاهد على ابن عباس في الكلام؟ لأن الكلام الأول على الاستواء، والثاني كلمة وكلام ابن عباس عن صفات العرش. طيب، ما يتعلق بالعرش له كلام. أولا، العرش في اللغة هو سرير الملك، ودل عليها الآيات الكريمات في قوله تعالى في سورة يوسف ورفع أبويه على العرش، وفي قصة بلقيس ولها عرش عظيم. لكن في الشرع، تعريف الشرعي، كل كلمة سنقولها لها دليل. سرير ذو قوائم تحمله الملائكة كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات ومحيط بها، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها. وصف هذا العرش في القرآن بأنه عرش عظيم كريم مجيد. ولا صحة لمن قال إن العرش هو الفلك التاسع أو الفلك الأطلس، هذا كل كلام ليس عليه دليل. جاء في القرآن الكريم أن العرش محمول، وذكر ابن جرير الطبري في تفسيره أن حملة العرش هم أربعة في الدنيا وثمانية في الآخرة. قال الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. لم يأتينا التفصيل في ثمانية، هل هم ثمانية صفوف، ثمانية من الملائكة، ثمان فرق، الله أعلم. لكن جاء في تفسير الطبري أنهم أربعة في الدنيا وثمانية في الآخرة. الدليل على أنه كالقبة على العالم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن عرشه على سماواته ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه مثل القبة، وهذا الحديث صحيح. ثم حديث الدليل على أنه سقف المخلوقات، سيأتينا الحديث: وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسطها وفوقه عرش الرحمن، فلا يجتمع أعلى وسط إلا في مثل القبة. أما الصفات بأنه عظيم فدل عليه الآية الكريمة في سورة الأول، سورة وصف أنه مجيد في سورة البروج، وكريم في سورة المؤمنون، وعظيم في سورة التوبة. في التوبة موجود. أما في التوبة فقال الله عز وجل: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وفي سورة المؤمنون: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. سورة البروج ذو العرش المجيد. هذا الوصف وهذا الكلام متعلق بالعرش، نؤمن بأن لله عرش. والكرسي في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، هو موضع قدمي الرب جل جلاله. وهناك فرق، بعض العلماء يجعل العرش والكرسي سواء، والصحيح أن العرش شيء والكرسي شيء آخر. حديث عمران رضي الله عنه بن حصين قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم، يعني الآن ما زالت القبائل معروفة بهذه الأسماء بنو تميم وغيرها، وجاء وصف تميم بالمدح أنهم أشد أمتي على الدجال، وجاء مدح لقحطان حتى ما يزعلون، يعني أنه لا تقوم الساعة حتى يقوم رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه إلى أرض المحشر، وهو حديث صحيح صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني تميم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. كأن بني تميم عجلوا، قالوا: بشرتنا فأعطنا. طيب، فدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بني تميم. قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يماني والحكمة يمانية، ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. وش أول الأمر؟ أول الأمر أيهما أول؟ السماوات والأرض، وقد تقدم الكلام عليها. وكتب في الذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، يعني لم يوجد خلق من المخلوقات، هذا المعنى. وكان عرشه على الماء، يعني كان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض كذلك. وكتب في الذكر، أي في اللوح المحفوظ: ثم أتاني رجل فقال: يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت. الشاهد من هذا الحديث: وكان عرشه على الماء. قال عمران: فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها، وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. أولا في قوله جئناك لنتفقه في الدين، حرص أهل اليمن على الفقه في الدين، وجاءت النصوص الصريحة بالحث على التفقه في الدين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأنا أحث الجميع أيها الإخوة بمعرفة المترادفات أو المتشابهات بالأحاديث، حتى لا تقوم يوم الأيام تنكر على إنسان وأنت عندك نقص في معرفة الأحاديث، لأن ورد حديث قريب من هذا النص: من كان من يرد الله به خيرا. طيب في رواية ثانية: من يرد الله به خيرا يصب منه. فقد يقول قائل من الأيام تقول: لا خطأ، الحديث يفقه في الدين، هذه رواية ثانية. مثل حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. في ثاني: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة. فهذه من الأشياء التي ينبغي لطالب العلم يكون يعني فطن فيها ويعرفها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: كان الله ولم يكن شيء قبله. في أيها الإخوة موضوع مهم جدا، وهي مسألة التمادي في السؤال أو في التسلسل في السؤال. حينما تقول: من خلق كذا، من خلق كذا، ثم تبدأ تسمي في هذه الأسئلة في أمور أزلية، فالبحث فيها غير مفيد ويعتبر عند أهل العلم من فضول العلم. فإذا بلغت من هذا المسألة أو وصلت إليها أو حدثتك نفسك يوما فيها فقل آمنت بالله وانتهي. قال: وكان عرشه على الماء، عرش الله عز وجل على الماء قبل خلق السماوات والأرض. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، وكان عرشه على الماء. جاء الرجل إلى عمران رضي الله عنه فقال له: أدرك ناقتك. ما حكم تذكير الرجل بفوات ملك من ملكه؟ يقولون أهل العلم: تذكير الرجل بفوات شيء من ملكه أمر واجب. مثل لو تجي الآن تقول: يا فلان ترى سيارتك الآن تسرق، هذا أمر واجب. لكن عمران رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. شوف كيف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حرصهم على العلم، أراد أن يذهب ملكه، لأنه لما ذهب رضي الله عنه في طلبها ماذا قال؟ قال: فلا أدري ما كان بعد ذلك. يعني الآن الحديث مالك ماله، الحديث له بقية، ما عندنا من حديث عمران إلا هذا، أي ما مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لكن أين تكملة الحديث؟ ما سمعها عمران بن حصين رضي الله عنه. فيقول: وددت أنها قد ذهبت ولم أقم. فهذا يدل على حرص الصحابة على التفقه في الدين وعلى تقديم المال، تقديم العلم على المال. طيب، قال في الحديث هنا: وكتب في الذكر، أي في اللوح المحفوظ، كتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. كل شيء، كل شيء. إذن كلمات الله لا تعد ولا تحصى، في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لا تتصور، العقول عاجزة عن إدراك هذا الأمر، وهو أمر من أمور تتعلق بالله عز وجل. طيب، خلق الله العرش أولا، ثم خلق السماوات، ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. نقول: استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. العرش خلق من خلق الله، كائن بعد أن لم يكن، لم يكن شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما وجد في هذه الدنيا على السماوات، في السماوات أو على الأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تعلمون حبات الرمل؟ الرمل كثيرة، صح؟ هناك دراسات تبين أن عدد الكواكب في السماء في بعض المجرات أكثر من عدد حبات الرمل. وما يعلم جنود ربك إلا. شوف الخلق، تفكروا في آيات الله، لذلك جاء الأمر بالتفكر: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي سورة يونس: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. طيب، أراد البخاري في هذا الباب إثبات العرش الرد على الجهمية والمعتزلة وإثبات هذه الصفة، صفة الاستواء على العرش. عندنا ثلاث صفات حصل فيها نزاع مع المبتدئة: صفة العلو، وصفة الرؤية، وصفة الاستواء. هذه الثلاث أكثر ما حصل فيها نزاع بين أهل السنة وبين المبتدئة. ولذلك تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال الإمام مالك قريبا من هذه العبارة: الاستواء معلوم والكيف مجهول، لما جاء إنسان وسأله قال: والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع فأمر به فأخرج. الجهمية قالوا إن الاستواء أمر معنوي ليس حسي، هذا أمر معنوي وليس حسي، وهذا مما رد عليهم البخاري رحمه الله في هذا الكتاب وفي هذا الباب. الحديث قبل أن يعني نغادر حديث أن بنو تيمية استعجلوا، كلمة بشرتنا فأعطنا، هل كانوا يريدون أمر من أمور الدنيا؟ سيأتينا إن شاء الله في الحديث أو في الباب الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجل من سيد من سادات بني تميم، أظنه الأقرع بن حابس أو عيينة بن حصن، قالوا بشرتنا فأعطنا. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أن من أسلم وعمل صالحا دخل الجنة. طيب، في عبارة يقولها الإمام محمد بن حسن الشيباني، يقول: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات. اسمع، والأحاديث التي جاءت بها الثقات، يعني لو كان هناك حديث ما رواه ثقات غير مقبولة، والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب تثبت من غير تشبيه ولا تفسير، لأن كل واحد يفسر شيء على غير ما أراد الله به عز وجل فقوله كقول جهم بن صفوان وغيره. فقد تقول شيء تفسره على ما لم يرد به النبي صلى الله عليه وسلم فتكون فارقت الجماعة، خالفت الكتاب والسنة، ووصفت الله عز وجل بوصف لم يصف هو نفسه به. ولذلك ذكرنا في باب الأسماء والصفات أن تثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي عندنا حديث أبي هريرة: إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة. يتقدم أن يد الله، وهنا إن يمين الله. وحديث أنس قال: جاء زيد يشكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اتق الله وأمسك عليك زوجك. هذه قصة زينب بنت جحش مع زيد رضي الله عنه. زيد بن ثابت ولا بن حارثة؟ زيد بن حارثة. جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا وقفة بسيطة. موضوع الحياة الزوجية لا تخلو من كدر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم شيئا ابتغاء مرضات أزواجه، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. إذا كان خير الخلق عليه الصلاة والسلام اختار له النساء، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه باختيار من الله جل وعلا، ونزل عليه الآية الكريمة حينما آل من نسائه شهرا قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فلا بد في الحياة الزوجية في الغالب من خلاف، هذا الخلاف قد يؤدي إلى الطلاق، ولذلك شرع الله عز وجل الطلاق رحمة بالمتزوجين، وكذلك شرع الله الخلع، فهنا زيد رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو حالة مع زينب بنت جحش، والنبي صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا يقول يا زيد اتق الله، أمسك عليك زوجك، معناه أن ما في كل إنسان تقع منه مشكلة يطلق زوجته. يعني كثير من حالات الطلاق أحيانا تريد الأسئلة عن طلاق تجد أن السبب أتفه مما كان، ولذلك قال الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فكانت زينب يقول أنس رضي الله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. وش اللي كتم؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتم شيء مما أوحاه الله إليه لكتم هذه الآية، لأن فيها قول الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يخفي في نفسه أنه لو طلقها زوج فإن الله سيزوجه إياها بعد ذلك. ولذلك يحث النبي صلى الله عليه وسلم لزيد يقول له اتق الله أمسك عليك زوجك. طيب السؤال هنا في هذا الحديث، فقالت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. هل فيه هنا إثبات الشيء للعرش؟ في إثبات العلو فوقية، فيكون ليس فيه صراحة في إثبات العرش، لكنه الفوقية تكون صفة مقاربة للاستواء على العرش. ثم قال وعن ثابت وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، نزلت في شأن زينب وزيد بن الحارث بن حارثة. حديث بعده حديث أنس رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش. أي آية التي نزلت؟ هل هي قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين؟ هل هذه آية الحجاب؟ طيب الآية التي نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ها إلا أن يؤذن لكم، هذه آية الحجاب. قال نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش، والحجاب التي وآية الحجاب التي جاءت في أيها الذين آمنوا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك نزلت فيما قاله عمر رضي الله عنه، وهي من الموافقات التي وافق عمر رضي الله عنها فيها ربه جل وعلا، ليس ثلاث هي أكثر من عشرين. قال يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب وإذا سألتموهن متاعا كذلك فاسألوهن من وراء حجاب. عندك الحديث فيه فائدة في الإسناد، قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس. هذا الحديث من الثلاثيات، يعني ليس بين البخاري وبين الصحابي بين الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة، وهناك مصنفات صنفت في الثلاثيات سواء للإمام أحمد أو الإمام البخاري أو غيره. تقول في بعض الروايات وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، في بعض الروايات وأشبع الناس خبزا ولحما. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه. حتى الثاني من هذا الحديث إن الله أنكحني في السماء ليس فيها إلا إثبات العلو في السماء في العلو، لكن ما فيها إثبات صفة العرش إلا في الأحاديث المتقدمة. الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وتكلمنا عن العرش وأنه من الصفات الفعلية التي يفعلها الله عز وجل متى ما شاء. طيب الشاهد من هذا الحديث كتب إثبات الكتابة عند الله عز وجل فوق عرشه، تكلمنا عليه وأنه قد يكون العرش هو أعلى المخلوقات وهو فوقه الكتاب، وفيه إثبات صفة الغضب وهي من الصفات الفعلية إن رحمتي، إثبات صفة الرحمة. الرحمة تنقسم إلى قسمين، في رحمة مخلوقة، ورحمة هي صفة غير مخلوقة. الرحمة المخلوقة هي إيش؟ الجنة. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. لكن الصفة الرحمة الغير مخلوقة هي ما أنزلها الله عز وجل فيما يتراحم الناس بعضهم من بعض، فهي رحمة من الله عز وجل، وهي من صفاته سبحانه وتعالى. حتى الكافر رزقه الله رحمة به. طيب، حديث أبي هريرة بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان. الحديث الأول تذكرون حديث ابن عباس في أول كتاب ذكر الصلاة وذكر الزكاة، هنا ذكر الصلاة وذكر الصيام وترك الزكاة وترك الحج. نقول في الإجابة كما قلنا في الحديث الأول، لعل الراوي نسي أو أنه من باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما هو وقت حاجة. يعني تأتينا الأحاديث متكررة أحيانا وتختلف الألفاظ، وذلك بسبب الزمن أو الحاجة. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب العمل إلى الله أو أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله، قيل: ثم أي؟ قال: الصلاة على وقتها. في بعض الروايات قال: بعد الإيمان بالله والصلاة على وقتها الجهاد في سبيل الله، وبعضها بر الوالدين. فيختلف الحال، ربما كان في وقت جهاد فكان الجهاد قدم على بر الوالدين أو على حسب حال الشخص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجيب السائل على حسب حال الشخص. طيب، هنا قال: من آمن بالله ورسوله. عندنا كلمة: كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. مسألة الهجرة، عندنا الهجرة باقية ليوم القيامة، لكن قد يعترض علينا معترض يقول: كيف تقول هذا الكلام، أو كيف يقال هذا الكلام أن الهجرة باقية ليوم القيامة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. نقول: الهجرة باقية إلى قيام الساعة، لكن الهجرة وفضلها من مكة إلى المدينة انتهت بفتح مكة. من كان في أرض كفر قادر على إقامة دين الله عز وجل لا تجب عليه الهجرة، لكن من كان قائما في بلد لا يستطيع أن يقيم فيها دين الله عز وجل فتجب عليه الهجرة. يعني متى وجد سبب الهجرة فعليه الهجرة. طيب، هنا قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم نبأوا أن من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ثم جاء فضل المجاهدين في سبيل الله، قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. وهذا في فضل الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذه حراسة بخلاف من يدخل في الصف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لجهاد في سبيل الله فواق ناقة خير من الدنيا وما فيها. جهاد الفواق، تعرفونه؟ تعرفون الفواق؟ فواق الناقة، وش معناه؟ مو فوق الناقة، لا، فواق الناقة هو الزمن الذي يكون بين الحلبتين. الناقة إذا جاءت من المرعى تحلب ثم تذهب ثم تعود، ما بين الحلبتين يقدر من 20 دقيقة إلى 40 دقيقة، يختلف. لجهاد في سبيل الله فواق ناقة خير من الدنيا وما فيها. وهناك فضائل عظيمة قد تفوت الناس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. طيب، حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. متى كان هذا الجلوس؟ أقرب ما يكون العصر، ولكن لم يشرح فيه هنا أو لم يذكر فيه أنه لما دخل صلى ركعتين. قال: فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئتي فتطلع من مغربها، ثم قرأ: ذلك مستقر لها. الآية التي في سورة النساء كذا: ذلك مستقر لها؟ لا، والشمس تجري لمستقر لها. فلذلك قال في قراءة عبد الله بن مسعود. وهل يستفاد من القراءات في أحكام؟ نعم، مثل كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد. في قراءة ابن مسعود: فصيام 3 أيام متواليات. لذلك قالوا من السنة من كان عليه كفارة يمين أن يصوم الأيام متوالية. كلمة مستقر، يعني هنا في هذا الحديث لم يذكر لفظة العرش. جاء في بعض الروايات أنها تسجد تحت عرش الرحمن، في روايات أخرى جاءت أن هذه الشمس تسجد تحت عرش الرحمن. السجود متى هذا يكون؟ متى يكون السجود؟ السؤال: متى هذا السجود وكيف هذا السجود؟ تقول: الله أعلم. احنا نعلم أنها تسجد كل يوم، نعلم أنها تسجد كل يوم، ويجوز أن نقول أن الشمس دائما في سجود. والدليل: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ممكن يكون السجود دائم، لكن العقول عندنا لا تدرك هذا السجود وكيفيته ومتى، الله أعلم. يعني الأمور الغيبية لا تدرك بالعقل. ثم بعد جاء حديث زيد بن ثابت قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد أن زيد بن ثابت قال: حدثه قال: أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة. الحديث هذا حديث زيد، يقول: أرسلني أبو بكر فتتبعت القرآن. سؤال: هذا ماذا يسمى هذا الجمع الذي حصل في زمن الصديق للقرآن؟ يسمى الجمع الأول، يعني القرآن له الجمع الأول في زمن الصديق، وكان يجمع من الصحابة، من المحفوظ في الصدور ومن المكتوب، والمحفوظ يكون بشهادتين. ثم جاء في زمن عثمان رضي الله عنه فكان الجمع الثاني على حرف واحد، وهي لغة قريش، وكتب المصحف 6 نسخ، جعل في المكة 1 والمدينة وفي مصر والشام والعراق واليمن، وأمر بحرق كل ما كان غير موجود في هذا المصحف. والله سبحانه وتعالى بيّن أنه محفوظ هذا الكتاب. السؤال: كيف اعتمد الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أبي خزيمة؟ ذكرنا نحن الآن أن الصحابة يكتبون ما كان موجود محفوظ في الصدور أو مكتوب في الأسطر، ويجمعون بين الأمرين، ما كان المحفوظ وما كان مكتوب. لكن خزيمة ابن ثابت الأنصاري، وأظنه أخو زيد بن ثابت، بحثوا عن آية وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، قال: فلم أجدها مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهناك آية أخرى كذلك من سورة الأحزاب، وش الآية؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، لم تكن إلا عند خزيمة بن ثابت. سؤال: الصحابة جعلوا قاعدة ما كان محفوظا في الصدور أو مكتوب بشهادتين، كيف أخذوا أو كتبوا هذه الآيات وهذا رجل واحد؟ الإجابة مكونة من ثلاث فقرات. أولا، أن أبي خزيمة رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، والقصة معروفة، حينما شهد على النبي صلى الله عليه وسلم بالبيع من الأعرابي قال: أتشهد وأنت لم ترنا؟ قال: كيف يا رسول الله، نشهد أنك أتيتنا بخبر السماء ولا نشهد بخبر يعني خبر لك مبايع مع رجل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين. الأمر الثاني، إن القرآن محفوظ، قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الأمر الثالث، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوا هذه الآيات بالقبول بالإجماع من هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. إذن هذه الآية التي جاءت، ما هو الدليل من هذا الحديث؟ ما في قضية عرش إلا في آخر الآية لكنها لم تسق، كأن سياق الحديث عن صفة هذه الكتابة، لكنه جاء في وصف العرش في سورة التوبة: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. طيب، عندنا حديث دعاء الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، وقد تقدم، لكن تقدم بعبارة أخرى أو في لفظ أخرى، تقدم العظيم الحليم، وهنا العليم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، هذا هو الشاهد. الدعاء هذا متى يقال؟ يقال في حال الكرب، ويقال في الدعاء لإزالة الكرب أو تخفيفه. وكلمة عظيم يعني عظيم في حجم هذا العرش وكريم في وصفه. الخلاف بين الرواية الأولى هذه والرواية الثانية، أن الأولى هنا قال العليم الحليم، وهنا قال العظيم الحليم، بعد حديث أبي سعيد قال: يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. احنا نتكلم عن العرش ذو قوائم. وقال ماجي شوعة عن عبد الله بن فضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش. يقول العلماء: إن هذا الحديث فأكون أول من بعث فيه وهم من الرواة، والصواب: هل الرسول أول من بعث؟ لا، الصواب أول فأكون أول من يفيق. الصواب الحديث أول من يفيق. ثم يقول: فإذا موسى آخذ بالعرش. الحديث اللي قبله: آخذ بقائمة من قوائم العرش. البعث والنفخ فيه، نفخة البعث عامة للجميع ما فيها استثناء. وفي بعض الروايات قال: لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يعني هنا مما يدل هذه الرواية الثانية على التأكيد على أن هناك وهم من الرواة، فأكون أول من يفيق، ودل عليها: لا أدري أفاق قبلي أم جوزي صعقة يوم الطور. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وفيه النفخ نفخة الصعق. كلمة جوزية بنفخة الطور ما هي؟ الآية التي جاءت في الأعراف قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهل جوزي بصعقة الطور؟ هذا هو النص الواضح عندنا أنه جوزي بنفخة أو بصعقة الطور. الخلاصة من هذا الحديث إثبات العرش لله عز وجل. نقف عند هذا الحديث ونجاوب على الأسئلة حتى لا يطول بنا المقام، والأسئلة ربما تكون قليلة. نتوقف نحن وأنتم عند باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح. إن بقي في العمر بقية أكملناه لكم إن شاء الله السنة القادمة. نأتي على الأسئلة على وجه السرعة. بسم الله. إيه مكتوب عندك أول من يبعث، فأكون أول من بعث، والصحيح أول من يفيق. السؤال هنا يقول: هل يدخل في ضمن الخطاب الوارد في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا على وبين لنا أحكام الصلاة فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لو كان الرسول لا يصلي على نفسه في الصلاة لبين لهم، قال: في أشياء لي وأشياء لكم، فقال: صلوا كما رأيتموني يصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في الصلاة، يعني في التحيات. هل يجوز أن أدعو الله بقوله: اللهم يا ميسر يسر لي أمري؟ وجد جاء الحديث فيه الاستخارة، كنت تعلم أن في هذا أمر فيسره لي. هل يجوز يا قاضي الحاجات؟ الصواب صحيح، يجوز أن تقول: يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي، تتوسل إلى الله عز وجل بأنه هو القاضي للحاجات. من قال: تجري بأعيننا أي بعلمنا، قلت: هذا تأويل، وذكر ابن حجر رحمه الله أن الجريان بعلمه، لكن الصواب أنه بمرء منه، وفيه إثبات صفة العين لله عز وجل. هل يجوز الرجل أن يقول لزوجته: يا روحي يا حياتي؟ تقولون أنتم ها؟ سؤال مثل: يا قلبي مثلا. أختصر لكم الجواب: إن كان المسألة بينك وبين زوجتك ما في شيء، لكن بينك وبين واحدة ثانية لا، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كيف نجمع بين كون الآخرة دار جزاء لا دار عمل، وبين حصول الدعاء والشفاعة في الآخرة؟ حديث الشفاعة ما في دعاء، في دعاء؟ قال: فأقول محامد، يحمد الله عز وجل، وليس هناك دعاء. وإن كان في دعاء فقد يكون هناك استثناء للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يستفاد من حديث ابن خزيمة أن الصحابة لم يحفظوا القرآن في الصدور كاملا قبل الجمع الأول؟ نعم، فيهم يعني ذكر العلماء، وأنا أرشدكم إلى كتاب اسمه معرفة القراء. من هو له؟ من المؤلف؟ ها؟ من قال الذهبي، أحسنت، معرفة القراء للذهبي. وفي كتاب اسمه طبقات القراء بس ما أعرف من المؤلف. معلوم أن بعض الصحابة ما كان يحفظ القرآن، تعرفون قصة الصبي الذي كان يصلي بالقوم فقال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. يقول هنا: لو قلنا إن الحلف بصفات الله يجوز، إذ الكلام من صفاته، هل يجوز الحلف بالقرآن؟ نعم يجوز الحلف بالقرآن لأنه صفة من صفاته. يقول: صفة القدرة مخلوقة، ممكن توضيح؟ وهل كل صفات الله مخلوقة؟ لا، أنا ما قلت صفات الله يعني مخلوقة. احنا قلنا الذين قالوا بأن المراد باليد القدرة، كيف يكون المخلوق مخلوق أو اليد المراد بها القدرة؟ قال: لما خلقت بيدي، خلق آدم، خلق آدم هو مخلوق، وإذا قلنا أن اليد مخلوقة كيف المخلوق يخلق؟ حتى لو قالوا قدرة ليس لهم تأويل في ذلك، القدرة مخلوقة، فكيف يكون المخلوق مخلوق إذا قلتم أن اليد المراد بها القدرة؟ في حديث كل شيء هالك إلا وجهه، ما هي المخلوقات التي تموت؟ الله عز وجل في قوله كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما استثنى الله عز وجل، أو الذي يهلك أو يفنى ما أعد للفناء، وذكرناها عدة مرات مجموعة، وقد يعني لو استقرأ الإنسان ممكن يجد أكثر أو أقل، لكنها جمعها السيوطي 8 حكم البقاء يعمها والباقون في حيز العدم، عرش وكرسي ونار وجنة، هذه 4 يعني ما تفنى، وعجب، عجب الذنب الذي لا يفنى إذا دفن الإنسان، وأرواح كذا اللوح والقلم، جاءت فيها نصوص. يقول يا شيخ إن بعض الطلاب ابتلي بالتصوير، فإذا قلت لأخي هذا غير جائز يقول هذا من التشدد في الدين. يا أخوان الإنسان يعني التورع واجب، لكن في بعض المسائل الخلافية التي يسع الإنسان فيها ما يسع فيه غيره، مثل كاميرا الفيديو، ونقول لا تستعجل في التعصب لشيء أو التحكم فيه حتى تستقرأ وتسمع، لكن في النفس من شيء من التصوير، لأن العموم لعن الله المصورين، أحاديث كثيرة جاءت، لكن في مثل التصوير هذا، التصوير الفيديو أو التصوير الفوتوغرافي هذا، هل فيه مباهاة لخلق الله؟ هو نفس كنت ما تغير ولا صفة ولا شعرة. يقول ما حكم تغيير السن بدون عذر لطوله؟ هذا فيه تناقض السؤال، هذا عذر، كونه طويل عذر يجوز، لكن قد يقول أن النهي جاء عن المستوشرات، حينما لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواشرات والمستوشرات، إذا كان في حاجة لا بأس، قد يكون سن أكبر من سن أو ما يسمى الآن بالتقويم، ما في بس للتجميل ما في شيء. يقول جزاك الله خيرا، قلتم لا يثبت لله كف، لا، أنا أقول أكثر ما جاءت الأدلة بإثبات صفة اليد، أما الكف جاء في صحيح مسلم، ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب، قال فتربو في كف الرحمن، وفي حديث أن تكون الأرض كالخبزة في كف الرحمن عليه السلام سبحانه وتعالى. يقول هل تقول، هل يجوز أن تقول اللهم صل وسلم وبارك على شيخنا فلان؟ ورد على النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على أبي، على ابن أبي أوفى، يجوز لكن الأولى عدم الإكثار منها. يقول هذا السؤال الذي ذكرناه، لماذا الإمام البخاري قدم الآيات في كل باب؟ يقول بارك الله فيكم، أليس من المناسب أن نقول في حديث عائشة لا تدرك الأبصار أنه في الدنيا، بدل أن نقول أن استدلال عائشة ليس في محله تأدبا مع أمنا عائشة؟ الإمام مالك رحمه الله يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر، لسنا حنا أصلا في مقام نرد على عائشة، لكن نقول استدلالها في هذا الموقع ليس في مكانه. طيب لما ساقت الآية الكريمة، هل ساقتها بلفظها أو لا بمعناها؟ الآية التي جاءت في الباب تذكرونها ولا نسيتم؟ ساقتها بالمعنى، ما ساقتها بال. وفي حديث عائشة استدركت رضي الله عنها على الصحابة كثير، ولذلك في كتاب اسمه الظاهر الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، والصحابة بعضهم كما قال كذب ابن السنابل، في حديث كثيرة تدل على أن الصحابة قد يخطئ منهم، قد يتجاوز مثلا يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أفتى بأشياء غير ما أفتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا حين قصة عمر بن عمر رضي الله عنه، حينما كان أبو بكر وعمر يرون الإفراد في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت مستقبل أو كل لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حججت متمتعا. فما في مانع الإنسان يقول، حتى كلمة لا تدركه الأبصار يعني ليس بل ذكرنا إحنا قاعدة أن المنفي يدل على الإثبات، لا تدركه ما ليس معناه الإدراك المراد بالإدراك الإحاطة. الآن أسألكم سؤال، أنتم ترون السماء؟ ترون السماء تحيطون بها تدركونها؟ كلا لا. قلنا فرق بين الإدراك وبين الرؤية في قول الله عز وجل: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هل كل اسم يتضمن صفة؟ نعم، القاعدة أن كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة، ولكن ليست كل صفة تتضمن اسم. يعني مثلا من صفات الله عز وجل الضحك، هل تسمي الله بالضحاك؟ لا. ذكرتم أن الله تعالى يقبض الأرض بشماله، فهل لله يدين؟ لا شك، لا شك، بل يداه مبسوطتان. ونثبت أن لله يمين ونثبت أن لله شمال، كما صح في ذلك السنة. هذا السؤال يقول: إذا كانت الملائكة يموتون فكيف الجمع بين قولك أن الملائكة حينما يقول الله عز وجل أنا الملك أنا الديان، وبين قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا؟ سؤال محير صح، لكن السؤال أولا أن هذا المجيء قبل الهلاك، والمعنى أن مجيئهم عند الفصل بين العباد. قال عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ فالمجيء الملائكة أو هذا الأمر المجيء قبل الفناء، قبل الهلاك. ثم يقول واضح الجواب ولا أعيد؟ أعيد الجواب واضح. يقول السائل: الملائكة تقول أنهم يموتون، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجه، حتى الملائكة. فيقول الله عز وجل: أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ أنا الملك، أنا الديان. فما في أحد، كلهم ماتوا. كيف يقول يتجمع بين كل الملائكة ماتوا وقول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا؟ الملائكة تجي عند الفصل قبل الهلاك، قبل الفناء. طيب، السؤال الذي بعده: هناك من يقول عند السلام كيفك يا بركة الله؟ إذا كان الرجل فيه يتوسم فيه بركة، أنا أقول لأخواني يعني تمادى في قضية البركة، مثل ما يقولون إذا زار إنسان قال حلت علينا البركة، زارتنا البركة. إذا كان معلوم من مجيء فيه بركة من الدعاء أو من الاستفادة من في علمه أو نحو ذلك فلا بس. السؤال الثاني هذا سؤال مهم جدا، يقول: هل هذا الدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا خاص بالرجل أم للزوج والزوجة؟ سؤال جاوب عليه في نص القرآن الحديث: إذا جاء أهله، الضمير يعود على من؟ على الزوج. لكن لو قالت به الزوجة ما ليس هناك حق. يقول: هل هذه الأسماء، هل هذه أسماء لله؟ الرشيد ما ثبت أنه اسم من أسمائه وإن كان موجود في اللوحات هذه. والرفيع، نقول رفيع الصفة وليس اسم. الجليل ذو الجلال والإكرام اسم وصفة، والمقيت صفة وليست اسم. ما معنى قوله فخزق؟ يعني خرق. ما معنى قوله شن؟ شن القربة اليابسة. هل يجوز، يقول قلتم لا يجوز أكل طعام الدول الكافرة مع أنهم من أهل الكتاب؟ صحيح، أنا لم أقل بهذا الكلام، أقول الذي تعلم أنه لا يذبح على ما جاءت به الشريعة من شروط الذبح، وشروط الذبح أولا أن يذكر الله عز وجل، والآلة أن تكون حادة، وأن يكون مسلم أو من أهل الكتاب الذين يعملون بكتابهم. لكن المشاهد قد رأيتم كلكم أو أكثركم طريقة الذبح، أنا شاهدت طريقة الذبح، لا يذبحون بالطريقة المعروفة أبدا، لا يذبحون بالطريقة المعروفة استقبال قبلة السنة، لكن لا يذبحون بالسكين، يذبحون بالصعق. يعني رأيتهم البقرة تدخل من جهة وتطلع من الجهة الثانية معلبة، وكذلك الدجاج الآن، الدجاج اللي تذبح يعني في الدقيقة الواحدة يذبح آلاف يصعب أن كل واحد يمسك سكين ويذبح. أنا أتكلم عن الدول الأخرى، فهم يصعقون، تصعق في ثواني وتموت. ولذلك وجد في بعض الكراتين الدجاج البرازيلي أو الاسترالي، وجدت الدجاجة في رأسها كاملة، يعني نسوها. ومما يضحك على المسلمين أنهم حتى قالوا، كتبوا على كراتين سمك رأيتها بعيني مستوردة، ذبح على الطريقة الإسلامية، ذبح على الطريقة الإسلامية. لكن في سؤال، شركات الدواجن الموجودة الآن يصعقون عند الذبح، مو بيصعقون للذبح، يصعقون عند الذبح. سئلت هذا السؤال من إحدى الشركات المعروفة، قالوا حتى يعني يكون أسهل في الذبح، تصعق لمدة ثواني، هي حية موجودة ثم يأتيها ويذكيها. وبعض بهيمة الأنعام يصعب قبضها أو مسكها، فهناك أجهزة كأجهزة البطارية يلمس فيها رأس الخروف فيسكن كأنه نايم ثم يمسك ويذكر. والصحيح أنه جائز ما دام ذكي وأهدر الدم وقطع الأوداج وسمى بسم الله. لكن نقول قضية الكفار أن ما نأكل نأكل، لكنهم إذا علمنا أنهم يذبحون على وفق الشريعة. هي في سؤال هنا يقول يقول على القول بتفسير الوجه بظاهر الآية، ألا يكون ذلك وقوعا على ما وقع عليه الأشاعرة بقولهم أن الله في كل مكان؟ أنا قلت حتى تطمئن نفسك، أي لفظة وجه منسوبة لله عز وجل فإنها إثبات لصفة الوجه لله عز وجل. البقي المسألة في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إن قلت إن هذه الآية على ظاهرها فأنت مصيب أن تثبت لله وجه. لكن ممكن أن يقال، لأن كلمة فثم وجه الله فيها ستة أقوال، لكن ممكن يقال إن دلالة الكلام أو كل دلالة كلام على حسب السياق، يعني على حسب السياق تكون دلالة الكلام. مثل يعني أولا نستطيع أن نفسر مثلا كل دلالة كلام تفسر بحسب السياق وما يحفها من قرائن، واضح؟ فعندنا في القرآن الكريم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، دل السياق هنا والقرائن على أن المراد بالوجه هنا القبلة، لأن الموضوع يتعلق بإيش؟ يتعلق بالصلاة. إحنا لو نستطرد يعني ممكن يمشي علينا الوقت، لكن تتحملون نجلس. الآية الكريمة ولله المشرق والمغرب، هل هي منسوخة أو غير منسوخة؟ من العلماء من قال إنها غير منسوخة، والدليل أنه يجوز للمسافر أن يتنفل على راحلته ولو إلى غير القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله. والصلاة على الراحلة فقط للنوافل، للنوافل وليست للسنن الرواتب، لأنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة إلا في سفر، ولذلك في السفر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر. ونسختها الآية الكريمة في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إن استطاع طالب العلم أن يقول بهذه الأوجه فلا بأس، وإن قلت أن نجريها على ظاهرها فلا بأس، إن قلت أن حنا نعلم دلالة الكلام على حسب السياق والقرائن فكون هذه الآية فثم وجه الله المراد بوجه الله القبلة. وقد يقال مثلا لله المشرق والمغرب كل عمل تؤدي فهو لله سبحانه وتعالى. الخلاصة أن الكلام ممكن يقال هذا وممكن يقال هذا. السؤال اللي بعده يقول: ما الفرق بين الأشاعرة والأشعرية؟ قلنا أنه ما ليس هناك فرق بين الأشاعرة والأشعرية، وأؤكد على ما يصلنا نحن وأنتم عبر وسائل الاتصال الاجتماعي هذه الواتساب وغيرها، مقاطع للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، تأخذ من تفسيره ما يتعلق بالبلاغة والمعاني، لكنه في باب الصفات وباب الأسماء والصفات على المذهب الأشعري، حتى له كلام عجيب جدا فيما يتعلق بالقبور وما يتعلق بقول الله عز وجل: وما أهل به لغير الله، كلام يخالف جمهور أهل السنة والجماعة. لكن المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن. في أسئلة المناديل نسميها: هل يجوز أن يقول الرجل لزوجته أو لحبيبته روحي تقدم؟ هذا كتب مرتين، جزاه الله خير، شكل توه خاطب يعني هذه من باب النكتة. يقول الإنسان أول ما يخطب يتكلم كلام لطيف مع زوجته، وبعد ذلك تنقلب الموازين فيشبهون الخاطب مع خطيبته كصائد السمك، يعطيها طعم ثم يأكلها. هل يجوز الدعاء بأسماء الله التي ألفها العلماء؟ يقصد إذا كانت هذه الموجودة في الألواح هذه أو في الصحائف أو هذه المناظر، ذكرنا أن بعضها ليست من أسماء الله ولا من صفاته، ويوجد منها من هو اسم لله عز وجل ومن أشهر الأسماء لا يوجد فيها، نقول الثابت ادعو الله عز وجل به. يقول: لعل الشاهد من حديث قولي ظلمت نفسي كأن العبد يعترف أن الله رآه. احنا نتكلم عن ظلمت نفسي في ما ليس علاقة بالرؤية، في السماع ممكن. طيب، جاء في سورة الشورى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وأنك قلت بعدم جواز الله على ما يشاء قدير. السائل: أنا أفرح بهذه الأسئلة. هناك فرق بين ذكر القدرة على أنها صفة لله فلا تقيد بالمشيئة، وبين ذكرها لتقدير أمر واقع مثلا فلا مانع من تقييدها بالمشيئة، لأن الواقع لا يقع إلا بمشيئة الله عز وجل. وذكرنا الدرس الماضي: والله على ما يشاء قدير، وهو على ما وهو، يقول الله عز وجل: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، ليس هنا، لكن نقول الله على كل شيء قدير ولا بكل شيء قدير؟ ها؟ طيب، الله على كل شيء عليم أو الله بكل شيء عليم؟ يعني هذه احنا نتكلم عن قضية المقارنة وذكرها وتقييدها بالمشيئة. هل يجوز التفكر في صفات الله وأسمائه؟ إيه، من أحصاها دخل الجنة، ذكرنا معرفة ألفاظها ومعانيها ومدلولاتها. سؤال ما فهمت، يقول: هل من صيغ الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم؟ ما أعلم، لكن المتعارف عليه أن بعض الإخوة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الآل والصحب، وهذا قصور، يعني يقول اللهم صل على محمد وآله ويترك صحبه. كيف نجمع بين قولك لعل الله نسي؟ أنا قلت الله نسي؟ وما كان ربك نسيا، وقول علم الله لا يسبق الجهل ولا يلحق النسيان. من السائل؟ ممكن يشرحها لنا، ممكن سبق السائل من هو؟ أنا ما قلت أن الله عز وجل ينسى، وما كان ربك نسيا، لا ممكن أحد يعطينا يشرح لنا الكلام هذا. كيف نجمع بين قولك لعل الله نسي؟ ما قلت هذا، أقول الراوي ممكن الراوي صح، لكن الله عز وجل لا. ممكن الراوي صح، احنا ذكرناها في موضعين، في الحديث ابن عباس وفي الحديث حديث أبو ذر رضي الله عنه. طيب هذا سؤال على ما يشاء قدير انتهينا منه. أولا في ختام هذا اللقاء نشكركم جميعا. بقي أسئلة؟ ترى إلقاء الإجابات أصعب من التدريس، أصعب لأن هذا امتحان، ولكن ينبغي الإنسان أن يكون شجاع. الشجاعة لابد منها في مثل هذه الأمور. يقول أنا أن رغب الوالدين في تأخير الزواج وأنا أرغب بالزواج مبكرا، فهل يعتبر هذا عقوق الوالدين؟ نقول بحسب الحال. إن خشيت على نفسك الزنا والضرر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وربما في مصلحة طاعة الوالدين في مصلحة، ربما وجدوك يعني غير قادر ماديا مثلا، ومن كان غير قادر ماديا فلا يتزوج لقوله تعالى ومن يستعفف وليستعفف الذين لا يجدون حتى يغنيهم الله. فنقول على حسب الحال، إن كان وجدت نفسك غير قادر على كباح الشهوة، وأنا أحذر كل الحذر من الناس الذين يؤولون لأنفسهم نكاح اليد وهو الاستمناء، وقد خالف قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ويقول الأطباء نكاح اليد مرة واحدة يعادل الجماع 12 مرة، وفي ضرر، في ضرر. يقول قلتم أن الله لا يدعى إلا بما ثبت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو علمته أحدا من خلقك، فهذا الذي علمه لأحد من خلقه ألا يدعو بهذا الدعاء؟ هذا علم غيب ما ندري. في أحد منكم الله علمه باسم أسماء، أو قرأتم أن الله علم أحد باسم؟ هذا علم غيب الله. يقول هل ينصح بكتاب الشيخ علوي السقاف في الصفات؟ أنا ما طلعت عليه. ما هي أفضل كتب لمعرفة الأسماء والصفات؟ هذا باب واسع ما يتعلق بالأسماء والصفات. في كتاب خصص للبيهقي اسمه كتاب الأسماء والصفات، وإن كان في بعض الاستدراكات اليسيرة، لكن أهم شيء فيما يتعلق بالأسماء والصفات قراءة الشروح المعتمدة للأحاديث من أهل السنة، والاطلاع على الفتاوى، الفتاوى المحررة من أهل السنة من أي عالم من علماء الإسلام، حتى يكون على بصير، حتى تكون أنت على بصيرة في معرفة الأسماء والصفات. يقول هل قلتم يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، هل يعني أن من أكمل القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس يساوي في الأجر من قراءة سورة الإخلاص 3 مرات؟ لا، كل حرف بحسنة يا أخي، واضح الجواب، كل حرف بحسنة. هل لما تقرأ قل والله واحد 3 مرات تعادل حروفها حروف القرآن؟ لا. بعدين هذه في الأجر لك أجرها، أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ ولذلك ما كان الصحابة رضي الله تعالى اعتمدوا على هذا الحديث. لكن ربما حتى الآن أيها الإخوة مع بالغ الأسف، والله حتى الآن إن ما في أحد قليل منا يقرأ قل والله 3 مرات لأجل بلوغ هذا الأجر العظيم. قال الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله، احنا قلنا هذه الصفات المكر والمخادعة والكيد والانتقام من باب صفات المقابلة، وهي من باب عدل، وهي من عدل الله عز وجل. إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. الله عز وجل ما يبدأ بالمكر ولا بالخديعة ولا بالمماكر بالمكر، لكن ويمكرون ويمكر الله، الجزاء من جنس العمل. قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله، هذه نفس الآية التي جاءت في سورة البقرة، فثم وجه الله، إن قلت إنما نطعمكم لوجه الله نريد الثواب والجزاء، فعلى حسب السياق والقرائن ممكن، لكن أنا قلت لكم الأولى حتى يرتاح بالك تستقيم نفسك أن تجري هذه الصفات على ظاهرها. يقول هل نثبت لله عز وجل صفة الحركة مع عدم وروده في النصوص؟ أنت أجبت يا أخي، إذا لم يرد ما نثبت لله عز وجل. قال فإن شيخ الإسلام يثبته. وين الأخ السائل؟ في أي كتاب أثبته الحركة أو الهرولة قصدك؟ مثل بعض الإخوان الذين يلقون دروس أو دورات علمية أو دورات يسمونها في العلاقات الإنسانية، في العلوم الإنسانية هذه التي جاءت موضات لها، يعني قضية الدورات التدريبية، فن كذا وفن الإلقاء وفن، يعني فيه عبارات مثلا سحر الإقناع وحل المشكلات ومسألة التغيير، حتى بعضهم يعني تمادى في الكلام في مسألة التغيير حتى وصل به الأمر إلى أن قال إن الله يتغير. يقول لماذا أول بعض العلماء قوله تعالى وهو معكم؟ ليس تأويل هنا العلم والقدرة والنصرة، لا، هذا المعنى، هذه معية، وهو معكم أكون معنا بأي شيء، بنصره سبحانه وتعالى وبتأييده وبعلمه. يقول قلت العرش هو سرير الملك، إيه في اللغة العربية تعريفه سرير الملك اللي يجلس عليه، عرش الملك، عرش خادم الحرمين، عرش الرئيس الذي لا يجلس عليه إلا هو، هذا المراد به. يقول من أراد معك مواصلة الدروس هل لديك دروس في هذا المسجد بعد الدورة؟ عندي درس أنا واحد هنا يوم الأحد بعد صلاة العشاء، يوم الأحد بعد صلاة العشاء، وفي درس في المسجد الذي أصلي فيه في حي الربوة. يقول لماذا وصف ابن عباس الودود الحبيب؟ لا، المحبة قد تكون أعلى من الود، أعلى صفة من الود. يقول ورد عن أم حرام أنها كانت تفلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما معنى كلمة تفلي؟ هل يؤخذ منها أنها كانت تخرج القمل ونحو من رأسه؟ يستبعد هذا، يستبعد أن يكون يعني في رأس النبي صلى الله عليه وسلم قبل، لأن القمل ناتج عن البعد عن النظافة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتغير ولا يحب أن يشم به رائحة كريهة، فكيف نقول أن في رأس النبي صلى الله عليه وسلم قبل؟ إما أن كان من باب الإفلاء، تفلية لها معاني أخرى من باب التحسين أو الترجيل أو التجميل ممكن، أو يوجد غيره مثلا من الأمراض أو الأشياء التي تصيب الأمراض كالحبوب أو النفر. الخلاصة أنه يستبعد أن يكون في رأس النبي صلى الله عليه وسلم قمل، لأنه عليه الصلاة والسلام يتعاهد نفسه في كثير من الأشياء التي مرت علينا أو تمر عليكم، تعاهد عليه الصلاة والسلام بالطيب وقص الشارب وتقليم الأظافر. الخلاصة في هذا الدرس، أولا نشكركم جميعا على حسن الاستماع حسن الأدب، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم هذا الجلوس للأجر العظيم عند الله عز وجل. فنحن في بيت من بيوت الله عز وجل، جلسنا لقراءة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتعبد الله عز وجل بتلقي العلم وتعليمه، فنحن ما زلنا في طلب العلم، فالعلم من المحبرة إلى المقبرة. ولا شك أن نهنئ الجميع بأنهم حرصوا على هذا العلم، فالعلم يرفع أقوام ويضع آخرين، ولا شك أن الاشتغال بالعلم خاصة العلم الشرعي تقدم أنه أولى من الاشتغال بالعلوم الأخرى أو باشتغال بنوافل العبادات. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد، لذلك أقيمت حجة تساق كالحكاية لا أعلم لها سند إلا الذي عنده علم يخبرنا جزاه الله خير. وأؤكد أن من وجد خللا أو نقصا أو خطأ فليخبرني لو برسالة أو بأي طريقة من الطرق. فما زلنا في مسألة التلقي والتعلم. قيل حكي أن إبليس قال لأعوانه، أو قيل لأعوان، أيهما أشد عليكم، إضلال العابد أو إضلال العالم؟
قالوا العابد صلاة وصيام وقراءة وذكر، دائما لسانه رطب بذكر الله، ما نستطيع. لكن العالم أسهل. فأراد أن يقيم عليهم الحجة، فجاءوا إلى عابد فطرقوا عليه الباب. هذه حكاية، لكن أنا يهمني المغزى الأخير. فطرقوا عليه بعد صلاة الظهر، ففتح لهم هذا العابد فقالوا سؤال. بيّن الله جل وعلا أن الجنة عرضها كعرض السماء والأرض في سورة الحديد، وفي سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء، عرض السماوات والأرض. قالوا له إذا كانت الجنة عرض السماء والأرض، أين تكون النار؟ يعني الناس كلهم في الجنة. إذا كانت الجنة عرض السماوات الناس كلهم في الجنة. فشككوا في هذا الأمر فترك العبادة. فجاءوا إلى عالم طرقوا عليه باب الظهر، أول ما أجابهم قال قل فإن الشياطين لا تقل، يعني ترى بعد صلاة الظهر مو بوقت زيارة، أدبا يعني من أدب الزيارة أنا أنصحكم بقراءة كتاب اسمه أخلاق العلماء للأجري، من المتقدمين، من المتأخرين كتاب مهم جدا اسمه حلية طالب العلم، لمن؟ لشيخنا الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله. ومن أهمية هذا الكتاب ومن تواضع الشيخ بن عثيمين شرح هذا الكتاب. فلما طرق عليه الباب قال قل فإن الشياطين لا تقل. وأؤكد لكم بعد أمر مهم، هذه الجوالات التي سببت مشاكل بين الإخوان خاصة، اتصل عليك ما ترد، أنت ما ترد علي، في كتاب رسالة صغيرة اسمها أدب الهاتف الشيخ بكر أبو زيد كذلك. قال قل فإن الشياطين لا تقل، هذا أول رد. الأمر الثاني، سئل هذا السؤال قام فبصق في وجه السائل قال اخسأ يا عدو الله، لو شاء الله جعل الجنة نار في عينك. لذلك تتأمل، قال جنة عرضها السماوات والأرض، بس ما قال عرضها وطولها، قال عرضها وطولها لا. هذه من الأشياء، من الأشياء التحصن بالعلم لا بد منه، وما زالت الكتب الحمد لله متيسرة وسهلة. حتى قيل لرجل كان يسمونه منصر، الناس يسمونه مبشر وهو منصر، يسمونهم المنصرين هؤلاء، أو يسمونها الحملات التبشيرية، هذه عبارة خاطئة أراها، ما هي بتبشير. دخلوا على مستشفى فيه ناس من العوام، وهذه حقيقة واقعية وقعت قبل حوالي 60 سنة. وقد يقول قائل هل في قبل 60 سنة مستشفيات؟ نعم فيه. دخلوا على عوام في المستشفى فسألوهم أنت ما اسمك؟ قال اسمي فلان ابن فلان. قال لك أب؟ قال نعم. فسألوا قال هل يتصور إنسان يوجد بلا أب؟ قالوا أبدا. قال أذن عيسى من أبوه؟ أنت تقول لا، ما لا يوجد إنسان إلا وله أب، عيسى من أبوه؟ قال هذه، قال أبوه الله، قال العوام كلهم أبوه الله. ما استطاعوا أن يجيبوا. فمن ضمن هذه الأسئلة مروا على طالب علم كان مريض فسألوه السؤال، قال أجبني على السؤال وأجيبك على السؤال، من هو أبو آدم؟ آدم عليه السلام ما نؤمن به؟ من هو أبوه؟ أعطني الجواب أنت وأنا أعطيك الجواب، من هو أبو عيسى؟ فبهت الذي كفر. ثم تلا عليه الآية الكريمة في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. شوف الحجة واضحة. فأنا أنصحكم جميعا بالتحرز، يعني بالتمكن من العلم. لا يهمك أنك تقرأ 10 كتب ولا 100 كتاب، لا، يهمك الحصيلة التي أخذتها من هذه الكتب. فأنت الآن إحنا في زمن شهوات وشبهات، ما قرأت التاريخ أكثر، ما أظن مر على المسلمين زمن انتشرت فيه شهوات وشبهات مثل زمننا هذا، ولكن كلها علاج. الشبهات علاجها بالعلم الشرعي، لن تجد علاج للشبهات إلا بالعلم الشرعي، ولذلك اطلعتم جميعا المناظرات التي تنشر عبر القنوات الفضائية. وإني أؤكد كل إنسان يخرج في قنوات فضائية للمناظرة مع أعداء السنة أعداء الإسلام سواء من يهود أو نصارى أو رافضة أو غيرهم أن يكون متحصن بالعلم. ثم فتن الشهوات انفتح باب لا يغلق إلا أن يشاء الله، باب الشهوات وعلاجه تقوى الله جل وعلا. ختاما نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. وما في هذه الدروس المقدمة لكم هي من باب التذكير لا من باب التعليم، ما كان فيها من صواب فهو من الله وحده لا شريك له، وما كان فيها من خطأ أو نقص أو خلل فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله منهما براء. صلى الله وسلم على نبينا محمد.